أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني من النقطة الخامسة من بحث كتاب نوادر الحكمة. المقام الثاني البحث على مستوى المستثنى منه. لازلنا نتكلم في التوثيقات العامة في بحث كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. قلنا إن محمد بن الحسن بن الوليد قد استثنى 26 راوياً أو 24 راويان من رواة كتاب نوادر الحكمة، وتبعه على ذلك ابن بابويه القمي الصدوق وابن نوح. المقام الأول تكلمنا عن المستثنى، وقلنا إن الاستثناء لا يدل على ضعف الرواة، لكنه يدل على الغمز فيهم من قبل هؤلاء الأعلام الثلاثة. اليوم إن شاء الله نشرع في المقام الثاني المستثنى منه، والمراد بهم المشايخ المباشرين لمحمد بن أحمد بن يحيى الواردين في نوادر الحكمة، والذين لم يستثنهم أحد الأعلام الثلاثة. يظهر مما تقدم أن المستثنى أو من لم يستثنى إذا كان من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى المباشرين ولم يكن قد استثني من قبل الأعلام الثلاثة، فهو ثقة سليم عن الغامز عند ابن الوليد والصدوق وابن نوح. وهذا المطلب ظاهر لكل من يتأمل في كلماتهم المذكورة في الفهرستين، خصوصا ما قاله ابن نوح في عبارته التي نقلها النجاشي: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. إذن من لم يستثنى هو على ظاهر العدالة والوثاقة بحسب تعبير ابن نوح على ما نقله تلميذه النجاشي رحمه الله. يظهر من هذا الكلام أن الميزان في نظر ابن نوح هو العدالة والوثاقة، فلا شك في ظهور كلامه في أن من لم يستثنى هو على ظاهر العدالة والوثاقة. لذلك نقول لو سلمنا أن ابن الوليد والصدوق لم يكن نظرهما إلى الوثاقة كما نقل الشيخ الطوسي ونسب الاستثناء إلى الصدوق وذكر العلة هي الغلو أو التخليط، إلا أن شهادة ابن نوح لو خليت ونفسها فهي كافية في المقام لإثبات الوثاقة. ومع ظهور هذا المطلب لا يصغى إلى ما قيل أو يقال في بحوث في مباني علم الرجال للشيخ السند صفحة 137 وبحوث في علم الرجال للشيخ محمد عاصف المحسني صفحة 474 من أن ابن الوليد لم يكن بصدد النظر إلى الرواة، بل كان بصدد تنقية الروايات والإبقاء على الصحيح مضمونا في نوادر الحكمة. وبعبارة أخرى، ابن الوليد حينما استثناه لم يكن بصدد تصحيح الراوي، وإنما كان بصدد تصحيح المروي. ابن الوليد كان يريد أن ينقح الروايات الصحيحة من الروايات غير الصحيحة، واستثنى جملة من الروايات وقال بضعفها إذا وجد فيها هذه الأسماء، وبالتالي من لم يستثنى فرواياته صحيحة. إذن محمد بن الحسن بن الوليد في مقام تصحيح المروي لا في مقام تصحيح الراوي، وربما استشهد لذلك بأن بعض من استثنوا ليسوا من الرجال المعروفين، بل ورد عنوان عن رجلين أو في حديثين أو كتاب لم أروه، مما يعني أن ابن الوليد لم يكن بصدد تصحيح وتوثيق الراوي، وإنما كان بصدد تصحيح وتوثيق الرواية. وهذا الكلام غريب عجيب، فإننا وإن سلمنا أن ابن الوليد رحمه الله كان بصدد تصحيح الرواية، إلا أن تصحيح الرواية يستدعي النظر إلى تصحيح الراوي. ابن الوليد حينما أراد تمييز الروايات الصحيحة من غير الصحيحة نظر إلى القرائن الموجبة للوثوق والإطمئنان بصحة الرواية أو عدم صحتها، ومن أبرز القرائن وثاقة الراوي وعدالة الراوي. لذلك هل من المعقول أن يكون جميع الرواة 24 بحسب نظر النجاشي أو 26 بحسب نظر الشيخ الطوسي هؤلاء كل رواياتهم في نوادر الحكمة فيها غلو وتخليط؟ لأن الشيخ الطوسي نسب الاستثناء إلى الصدوق وقال أن العلة هي الغلو أو التخليط، فهل من المعقول أن جميع روايات 24 أو 26 فيها غلو أو تخليط حتى في أبواب الطهارة والنجاسة والصلاة وغيرها؟ هذا غريب عجيب. من الواضح أن نسبة الغلو والتخليط ناظرة إلى الراوي، هذا الراوي مخلط، هذا الراوي مغالي، لأن جميع روايات نوادر الحكمة التي جميع روايات فلان التي يرويها في نوادر الحكمة فيها غلو أو تخليط. وبعبارة أخرى نقول صحيح أن الصدوق فيما نقل عنه إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وصحيح أن الهدف هو تنقية الروايات والإبقاء على السليم منها، لكن ذلك لا يعني أن كل رواة هؤلاء المشايخ الذين استثناهم ابن الوليد جميع هذه الروايات فيها تخليط وفيها غلو، بل لا يحتمل ذلك، فلا بد أن يقال إن هؤلاء المستثنون لا يعتمد على رواياتهم لأن هؤلاء عندهم غلو أو تخليط. فكيف نتعقل وندرك أن استثناء عن رجل وما شكله قرينة على أن الاستثناء ليس للرواة؟ واضح أنه نظر إلى الرواة عن رجلين لوضوح أن هذه العبارات عن رجلين في كتاب لم أرواه، ناظر إلى أن المراد هو الرواية التي لم تستجمع شرائط الحجية، والرواية التي لم تستجمع شرائط الحجية إما لأن الراوي معروف وهو ضعيف كال26، أو أن الراوي غير معروف كما إذا قال عن رجلين، أو أن الرواية مرسلة أو لم تصلنا بطريق صحيح في كتاب لم أروى. إذن الخلاصة، ابن الوليد ناظر إلى الرواية التي لم تستجمع شرائط الحجية، سواء كان الراوي مجهول المسمى أو معروف المسمى ولم يوثق، أو كان معلوم الأمرين، إلا أنه غير قابل للاعتماد، فلا تنافي بين ما ذكرنا تصحيح الراوي وبين ما ذكر تصحيح الرواية. ومما ذكرنا في المقام ومما سبق يتضح وجه النظر فيما أفاده المحقق الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء 16 صفحة 51 والجزء الأول صفحة 70. قال السيد الخوئي رحمه الله إن هذا الاستثناء لا يفيد شيئا. لماذا؟ يقول لعل ابن الوليد والصدوق كانا يصححان اعتمادا على أصالة العدالة والقول بحجية كل رواية يرويها إمامي لم يظهر منه فسق، وأنت خبير ببطلان هذا الكلام لأمرين: أولا ما تقدم سابقا من عدم اعتماد أحد من علمائنا في الرجال على أصالة العدالة المذكورة، لم يثبت لدينا حتى ما نسبه السيد الخوئي إلى العلامة الحلي في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة، لم يثبت لدينا أن العلامة الحلي يعتمد على أصالة العدالة. المراد بأصالة العدالة ماذا؟ حجية كل رواية يرويها إمامي لم يظهر منه فسق. يعني الأصل في الإمام أنه عدل إذا لم يثبت فسقه. والأمر الثاني ثانيا، لو سلمنا ذلك أنه يحتمل أن ابن الوليد والصدوق يعتمدان على أصالة العدالة، لم يرفع في المقام ذلك بعد كلام ابن ناوح الظاهر في أن الميزان هو الوثاقة والعدالة، حينما قال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة، فلا أدري ما رابه فيه وفي نسخة ما رأيه فيه. هذا تمام الكلام في المستثنى، واتضح الخلاصة أن الاستثناء يدل على وثاقة المستثنى منه ولا يدل على ضعف المستثنى. نعم يدل على غمز الأعلام الثلاثة في المستثنى، وهم ابن الوليد والصدوق وابن ناوح، وممن يرى وثاقة من لم يستثنى أو رجح ذلك جملة من الأعلام نذكرهم كما يلي. يعني ذهبوا إلى ما نذهب إليه أن المستثنى يدل على الوثاقة. المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد الجزء الثاني صفحة 233، الجزء الثاني صفحة 306، والمحقق الدامات في حاشيته على المختلف يمكن تراجع 12 رسالة، الجزء السابع صفحة 17 وصفحة 24. المحقق الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال فوائد البحيث صفحة 53، ومنتهى المقال الجزء الخامس صفحة 344، وأيضا منتهى المقال الجزء الأول صفحة 94، وطرائف المقال الجزء الثاني صفحة 265. المستثنى يعني من لم يستثنى فهو ثقة. والسيد الأعرجي في عدة الرجال الجزء الأول صفحة 146، نهاية النهاية للسيد حسن الصدر صفحة 424. بعد السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية الجزء الأول صفحة 348 والجزء الرابع صفحة 142 مطبوع تحت عنوان رجال السيد بحر العلوم. وصاحب الجواهر في جواهره جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الجزء 40 صفحة 8 وصفحة 421 والجزء الثامن صفحة 78. والسيد محسن الحكيم في المستمسك مستمسك العروة الوثقى الجزء الخامس صفحة 224 صفحة 310 والجزء الثامن صفحة 80. وربما عثر من أطال التتبع على غيرهم كثيرين، كلهم هذين يرون أن المستثنى منه من مشايخ ابن يحيى المباشرين ثقات، من هؤلاء راجع فقه الصادق السيد محمد صادق الروحاني الجزء السادس صفحة 408، مصباح المنهاج السيد محمد سعيد الحكيم الجزء الثالث صفحة 654، المحكم في أصول الفقه السيد محمد سعيد الحكيم الجزء السادس صفحة 239، كليات في علم الرجال الشيخ جعفر السبحاني صفحة 293، الفوائد الرجالية لأبو الحسن صفحة 147. طبعا بعض هؤلاء اللي الآن ذكرناهم ليس نظره إلى خصوص المشايخ المباشرين، يرى تصحيح جميع المشايخ مباشرين وغير المباشرين، من يروي عنهم مباشرة ومن يروي عنهم مع الواسطة، ولكن اتضح فيما سبق أن الصحيح أن النظر يعني نظر الصدوق وابن الوليد وابن نوح لخصوص المباشرين، ومن استثنوا 24 أو 27 كلهم من المباشرين. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. النقطة السادسة والأخيرة وبها نختم بحث نوادر الحكمة والاستثناء، إشكال ودافع. نتعرض في هذه النقطة إلى إشكال ربما يعد في بادئ النظر إشكالا قويا وقد اشتهر بين المتأخرين القائلين بوثاقة مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة، هذا الإشكال مفاده إن هذا الكتاب نوادر الحكمة لم يصل إلى أحد من المتأخرين، ولعل آخر من وصل إليه حسب علمنا هو الشيخ الطوسي رحمه الله، بل الذي وصل إلينا هو روايات محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي المبثوثة في الكتب الأربعة وغيرها، ولا طريق لنا إلى تمييز كون هذه الروايات من نوادر الحكمة أو من غير نوادر الحكمة من بقية كتب محمد بن أحمد بن يحيى، أو نترقى ونقول ربما من روايات محمد بن أحمد بن يحيى التي رواها شفويا ولم يدونها في كتبه، لأنه كان لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب غير كتاب النوادر. صحيح أن الشيخ الطوسي رحمه الله لم يذكر في الفهرست غير كتاب النوادر وطريقه إليه، فاقتصر الشيخ الطوسي على ذكر كتاب النوادر الحكمة أولا وطريق، وثانيا ذكر طريقه إلى نوادر الحكمة بالخصوص، لكن الشيخ النجاشي ذكر لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب أخرى غير نوادر الحكمة، وذكر النجاشي طريقه إلى نوادر الحكمة وطريقه إلى سائر كتب محمد بن أحمد بن يحيى غير نوادر الحكمة. إذن مفاد الإشكال ما يدرينا أن الروايات المروية في الكتب الأربعة وغيرها هي من روايات نوادر الحكمة، ربما تكون هي من روايات كتب أخرى لمحمد بن أحمد بن يحيى غير نوادر الحكمة، والتوثيق والاستثناء ناظر إلى خصوص نوادر الحكمة، بل يمكن أن نترقى في الإشكال ونقول رب رواية توسطها محمد بن أحمد بن يحيى ولم ترد في كتبه وإنما وردت في كتب غيره. فما دام لا يمكن التمييز فلا نستطيع بمجرد العثور على رواية محمد بن أحمد بن يحيى في الكتب الأربعة وغيرها أن نحكم بوثاقة مشايخه الواردين فيها. وبعبارة مختصرة مقتضبة موجزة، إن المستثنى والمستثنى منه من رجال كتاب نوادر الحكمة، فما لم يحرز أن الرجل من رجال نوادر الحكمة فلا يمكن الاستفادة من هذا الطريق المذكور. واضح الإشكال؟ يلا شنو جوابكم؟ نعم. بارك الله بكم. هذا جواب بناء على التسليم بالاختصاص بنوادر الحكمة. يعني لو سلمنا أن الاستثناء ناظر إلى خصوص رجال نوادر الحكمة، نقول أولا الشيخ الطوسي الشيخ محمد بن أحمد بن يحيى ليس له كتاب فقهي إلا نوادر الحكمة، كما وهذا يعلم مما ذكره النجاشي من كتبه الكثيرة التي ليس فيها كتاب فقهي إلا نوادر الحكمة. والشيخ الطوسي اقتصر على خصوص كتاب نوادر الحكمة، وقد صرح في مشيخة التهذيبين أنه يبدأ بالرجل الذي أخذ الرواية من كتابه، فهو يبدأ بذكر اسم صاحب الكتاب، فإذا بدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى علمنا أن الشيخ الطوسي أخذ الرواية من كتابه. وبما أن روايات التهذيبين فقهية فإذن الشيخ الطوسي أخذها من نوادر الحكمة. لا أحسن، إذن هذا الجواب يصلح لخصوص روايات التهذيبين، يعني روايات الشيخ الطوسي، ولا يصلح لروايات من لا يحضره الفقيه والكافي للكليني وغير هذه الكتب. إلا أن الإنصاف أن هذا الإشكال لا يرد في المقام. لماذا؟ أولا صحيح أن المشهور بين المتأخرين ذلك، وهو النظر إلى خصوص كتاب نوادر الحكمة، لأنه كان أصل ومستند هذا البحث عبارة الشيخين النجاشي والطوسي، فلا بد من التدقيق فيهما. ويكفينا أن ندقق في عبارة النجاشي فإنها ليست ناظرة إلى خصوص كتاب نوادر الحكمة، بل ناظرة إلى روايات محمد بن أحمد بن يحيى. لاحظ العبارة، النجاشي يقول إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء. إلى هنا الكلام عن من؟ عن محمد بن أحمد بن يحيى، أصلا ليس الكلام عن كتابه. ثم يقول هذا الشاهد كلام النجاشي، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه. قال يستثني من رواية، لاحظ جنس الرواية، رواية مطلق الروايات، يعني ليس ناظر إلى خصوص كتاب نوادر الحكمة، بل ليس ناظرا إلى سائر كتبه، بل ناظر إلى مطلق روايات محمد بن أحمد بن يحيى. وبعد تعداد النجاشي لمن استثناهم ذكر كتب محمد بن أحمد بن يحيى، وليس في كلام النجاشي صدرا وذيلا أن موضوع الاستثناء هو خصوص نوادر الحكمة أو خصوص كتب صاحب نوادر الحكمة، بل صدر عبارة النجاشي صريح في أن الاستثناء من جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى. وتقرير ابن نوح والصدوق حسب عبارة النجاشي كان على ذلك على الرواية، فهو يعطي نفس الشمولية في الموضوع، لأن الإقراء قال وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية، وتبعه محمد بن بابويه، ثم يقول قال ابن نوح لقد أصاب وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. إذن نظر الأعلام الثلاثة إلى الرواية، رواية ومرويات محمد بن أحمد بن يحيى. نعم الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرس لم يذكر كتابا غير كتاب نوادر الحكمة، وعندما ذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى جميع مرويات محمد بن أحمد بن يحيى ظاهر كلامه أن هذا طريق إلى كتاب نوادر الحكمة، وبالتالي كلام الشيخ الطوسي يعطي هذه النتيجة أن موضوع الاستثناء هو خصوص نوادر الحكمة. لكن الأمر بالنسبة إلى الشيخ الطوسي سهل، ذكرنا أنه في التهذيبين يبدأ باسم صاحب الكتاب، فإذا بدأ باسم محمد بن أحمد بن يحيى علم أنه ناظر إلى خصوص روايات محمد بن أحمد بن يحيى الواردة في نوادر الحكمة. وأيضا كلام الشيخ الطوسي لا يضار، لأن الشيخ الطوسي ذكر الاستثناء بعد ذكره طريقه إلى كتاب نوادر الحكمة، وطريقه يمر بالصدوق وينتهي بالكتاب المذكور، وهذا ما ينافي ما ذكره الشيخ النجاشي رحمه الله عن ابن الوليد وتبعية الصديق له وتقرير ابن نوح له. ويبدو على الظاهر لا على نحو التصريح أن الشيخ الطوسي أخذ هذا الكلام من شيخه ابن نوح. طبعا النجاشي واضح أنه أخذ هذا الأمر من أستاذه ابن نوح، لأنه صرح قال ابن نوح، أما الشيخ الطوسي لم يصرح، نسب الاستثناء إلى خصوص الصدوق. لكن من أين حصل الشيخ الطوسي على ذلك وهو لم يدرك الصدوق؟ كان أدرك 4 سنوات، كان عمره 4 سنوات يعني ما التلمذ على إيده، لذلك نستظهر أنه أخذه من أستاذه ابن نوح كما أخذه زميله النجاشي من أستاذهما ابن نوح. ويبدو من تخصيص الشيخ الطوسي الاستثناء الروايات بخصوص نوادر الحكمة لأنه لم يروي إلا كتاب نوادر الحكمة، هذا أولا. الأمر الثاني ذكرنا الظاهر من الروايات الفقهية، الظاهر أن روايات ابن نوح الظاهر أن رواية محمد بن أحمد بن يحيى الفقهية كلها مودعة في كتاب نوادر الحكمة. إذا راجع النجاشي نشوف الكتب اللي ذكرها كلها غير فقهية عدا نوادر الحكمة، مثل كتاب الملاحم، كتاب الطب، كتاب مقتل الحسين، الإمامة والمزار، لا ربط لها بالفقه كما هو ظاهر. النقطة الثالثة والأخيرة، لو أصر أحد على هذا الإشكال نقول ما ذكرنا، الشيخ الطوسي صرح أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب، وإحنا الثمرة في روايات الشيخ الطوسي بالتهذيبين، فإذا بدأ باسم محمد بن أحمد بن يحيى علمنا أنه ماذا؟ أخذ الرواية من كتاب نوادر الحكمة. ونذكر أمر يحتاج إلى تتبع ودعوة، تحتاج إلى تتبع. نقول إذا جمعنا مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى في التهذيبين وقارن بينهم وبين مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى في غير التهذيبين، لن نعثر على شيخ غير موجود في الكتب الأربعة. بالتالي الثمرة العملية لهذا الإشكال حتى لو سلمنا به غير تامة. والحصيلة النهائية، النتيجة النهائية التي نصل إليها في بحث روايات محمد بن أحمد بن يحيى أو في بحث روايات نوادر الحكمة، أن الراوي المستثنى، الاستثناء لا يدل على ضعفه لكن يدل على وقوع شيء من الغمز فيه من قبل الأعلام الثلاثة، ابن الوليد والصدوق وابن نوح. وأما من لم يستثنى فعدم استثنائه أمارة وثاقته. هذا تمام الكلام في الكتاب الثاني نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى. الكتاب الثالث، النقطة الثالثة من المقام الأول، كتاب تفسير القمي، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.